هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر، وهو الشريط الأخير من التعليق على مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب للنووي رحمة الله عليه.
إيه جائز مطلق، سواء كان اللحم أكثر من الحيوان أو أقل، وإذا بيع بجنسه ففيه تفصيل، إن قصد اللحم فإنه لا يجوز، لأنه كأنه باع لحماً بلحم من جنسه مع التفاضل، أو على الأقل مع الجهل بالتماثل. وإذا كان لا يقصد اللحم إنما يقصد الحيوان نفسه فهذا جائز، وهذا القول في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواب. نعم.
قال الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، هذا نص الشافعي في المختصر، نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد. فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا حسن، على وجهين حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع، وحكاهما أيضاً الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية، وحكاهما جماعات آخرون، أحدهما معناه أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة، والوجه الثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه، وقالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز. قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: والصواب الوجه الثاني، وأما الأول فليس بشيء، وكذا قال في الكفاية. الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين، لأن في مراسيل سعيد
إذا أضيف الذي لا ينصرف
صرف، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا.
مالك يقول وجر
بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف،
جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. نعم.
لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح. قال: وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم، كما استحسن مرسل سعيد، هذا كلام الخطيب. وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته، ثم قال: فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم يقبلها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره أو غيره. قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين. عندكم يا شيخ ومزية المسيب ولا وزيادة ابن المسيب؟
عندنا وزيادة. عندك ومزية؟
لا وزيادة. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان من الحديث والفقه والأصول، والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه، ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا. وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي في أول كتابه شرح التلخيص، قال الشافعي في الرهن الصغير: مرسل بن المسيب عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين، والله أعلم. قلت: ولا يصح تعلق من قال إن مرسل سعيد حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده، بل اعتمده لمن ضم إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره، وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع من ضم إليه
مع من ضم إليه
من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره. فهذا عاضد ثان للمرسل، فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب إذا لم يعتضد. فإن قيل: ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به، وهذا القول فيه تساهل، لأنه إذا أسند عملنا بالمسند، فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به. فالجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل، وأنه مما يحتج به، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد، وتعذر الجمع قدمناهما عليه، والله أعلم. هذا كله في غير مرسل الصحابي. أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضر لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة. وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح، وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى. وقال:
لكن هذا لا ينبغي أن يقال أنه مرسل، يعني تأخر إسلام الراوي إذا روى عن شيء صار قبل إسلامه وقبل قدومه المدينة، فلا ينبغي أن نقول إن هذا مرسل. لماذا؟ لأنه من الجائز أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه به بعد، يعني مثلا أبو هريرة تأخر إسلامه، لم يحضر بدرا ولا أحدا، فلو روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في بدر فإننا لا نقول إن هذا مرسل. لماذا؟ لاحتمال أن الرسول حدثه به بعد ذلك. أما لو كان الصحابي لم يولد إلا في زمن متأخر لا يمكنه أن يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا نقول إنه مرسل. مثل ما ذكرنا سابقا محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، لو روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا أسنده إليه فإنه مرسل بلا شك، لأن الذي يولد في حجة الوداع هل يمكن أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا؟ لا. إذن فبينهما واسطة، هذه الواسطة لا ندري من هي، لكن قالوا إن الصحابي لا يمكن أن يرسل إلا عن صحابي آخر. نعم.
وقال الأستاذ:
المهم أن مرسل الصحابي الذي قطع به الجمهور حجة. ولم يعلله أحد. نعم. نعم.
ما علقتم على كلامه على المرسل سعيد المسيب؟ الكلام كلام طويل عليه.
أي نعم، هو الصحيح أنه لا فرق.
يمشي على
القاعدة. لكن إذا علمنا مثلا أن سعيد بن المسيب كما قال بعضهم إنه لم يروي إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان صهرة، إذا علمنا ذلك فنعم. لكن أنا لنا هذا في كل حديث. نعم.
كثير ما يذكر الشافعي النووي
فكلام
هذا
ورينا الدليل. لأن النووي رحمه الله شافعي المذهب، شافعي المذهب ومتمسك جيد في مذهب الشافعي، والإمام الشافعي رحمه الله أقول معروف. نعم. نعم.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من أصحابنا لا يحتج به، بل حكمه حكم مرسل غيره إلا أن يبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي، قال لأنهم قد يروون عن غير صحابي. وحكى الخطيب البغدادي وآخرون هذا المذهب عن بعض العلماء ولم ينسبوه. وعزاه الشيخ أبو إسحاق المصنف في التبصرة إلى الأستاذ أبي إسحاق، والصواب الأول، وأنه يحتج به مطلقا لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بينوها، فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول والله أعلم. فهذه ألفاظ وجيزة في المرسل، وهي وإن كانت مختصرة بالنسبة إلى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة إلى هذا الموضع، فإن بسط هذا الفن ليس هذا موضعه، ولكن حملني على هذا النوع اليسير من البسط أن معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتياج إليها، ولا سيما في مذهبنا، خصوصا هذا الكتاب الذي شرعت فيه، أسأل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعجلها وأنفعها في الآخرة والدنيا، وأكثرها انتفاعاً به، وأعمها فائدةً لجميع المسلمين، مع أنه قد شاع في ألسنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا، بل أكثر أهل زماننا، أن الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقاً إلا مرسل ابن المسيب، فإنه يحتج به مطلقاً، وهذان غلطان، فإنه لا يرده مطلقا ولا يحتج بمرسل ابن المسيب مطلقا، بل الصواب ما قدمناه والله أعلم، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة. فرع: قد استعمل المصنف في المهذب أحاديث كثيرة مرسلة واحتج بها، مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل، وجوابه أن بعضها اعتضد بأحد الأمور المذكورة
بأحد الأمور المذكورة
وجوابه أن بعضها اعتضد بأحد الأمور المذكورة فصار حجة، وبعضها ذكره للاستئناس، ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره. واعلم أنه قد ذكر في المهذب أحاديث كثيرة جعلها هو مرسلة وليست مرسلة، بل هي مسندة صحيحة مشهورة في الصحيحين وكتب السنن، وسنبينها في مواضعها إن شاء الله تعالى، كحديث ناقة البراء، وحديث الإغارة على بني المصطلق، وحديث إجابة الوليمة في اليوم الثالث ونظائرها والله أعلم. فصل:
وهذا الذي سلكه صاحب المهذب رحمه الله يسلكه أيضا بعض الفقهاء الآخرون، لأنه مر علينا في كتاب الكافي أحاديث كثيرة في صحتها نظر، ومر أيضا أحاديث صحيحة واضحة يقول فيها
روي
روي أو يروى أو ما أشبه ذلك. لكن الحمد لله أهل الحديث يبينون هذا ويبينون الصحيح من الضعيف فيزول الإشكال. نعم.
فصل. قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم، وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى وما أشبه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو جاء عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا
هذه الكلمات كلها واضحة أنها لا تدل على الجزم إلا كلمة بلغنا عنه، فإنه إذا قال بلغنا عنه فإن ظاهرها أن سنده إليه صحيح، لأن البلاغ معناها الإيصال، ومنه قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي أوصله إلى الناس، فإذا قال بلغنا عن فلان فهذا يعني أنه صحيح عنده. لكن يقال يذكر جاء عنه يحكى عنه يروى عنه صحيح، تقال إذا لم يكن الحديث عنه صحيح. نعم.
قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب.
صحيح، ما قاله هو الصواب أنه يجب أن يوصف الشيء بما يستحق، فالصحيح يقال ثبت عنه وما أشبه ذلك من العبارات الدالة على ثبوته، وغير الصحيح يقال ذكر عنه يروى عنه وما أشبه.
فصل. صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وروي عنه إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي، أو قال فهو مذهبي. وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما، وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب.
قول الشافعي رحمه الله هو كقول غير من الأئمة أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب أن يطرح قول ما خالفه، قول من خالفه ويؤخذ بقول الرسول، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو أن أحدا قال يقدم قول غير الرسول على قول الرسول لكان ذلك حراما عليه، وربما أدى ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. فالناس متفقون على هذه القاعدة، لكن قوله رحمه الله في بعض الألفاظ التي روت عنه أو نعم إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهل نقول إذا كان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله صريحا واضحا في مسألة ثم صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها، هل نقول إن هذا ناسخ لمذهبه الأول ولا نحكي مذهبه الأول قولا له؟ ظاهر العبارة كذلك، يعني أنه إذا قال قولا وأثبته ونقله أصحابه عنه ثم صح الحديث بخلافه فإن نقول مذهب الشافعي هو ما دل عليه هذا الحديث دون ما نقل عنه، هذا هو ظاهر كلامه رحمه الله فيما نقل عنه. ولكن قد يقول قائل ربما يصح الحديث ويكون قد بلغ الشافعي رحمه الله لكن عنده فيه تأويل أو ترجيح غيره عليه أو ما أشبه ذلك، فلا نجزم بأنه مذهبه. نعم لو علمنا أن الشافعي لم يعلم بهذا الحديث ثم صح عندنا فهذا نقول إنه مذهبه، لكن إذا لم نعلم فإن الأئمة ربما تكون الأحاديث بلغتهم لكن صار عندهم فيه معارض أو تأويل أو ما أشبه ذلك. فالذي أرى أنه إذا صح الحديث فإنه ينسب إلى الشافعي لكن لا يلغى مذهبه المشهور عنه، بل يكون مذهبه المشهور عنه هو المذهب ويكون هذا قولا آخر له، وإن كان هذا خلاف ظاهر العبارة لكن الاحتمال الذي أوردته وارد، فيضعف القول بأننا نلغي ما نقل عنه من المذهب ونقول هذا مذهبه. وأما قول مسألة التثويب فالتثويب هو قول المؤذن في صلاة في أذان الفجر إيش الصلاة خير من النوم، هذا التثويب، وهو يقال في الأذان لصلاة الفجر ولا يقال للأذان الأول الذي في آخر الليل كما توهمه بعض طلبة العلم، لأن الأحاديث صريحة في أن الرسول قال لبلال إذا أذنت لصلاة الصبح أو إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومعلوم أن الأذان قبل الوقت ليس أذانا للصلاة، إذ أن أذان الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والاتفاق العلماء في تعريف الأذان بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة. وأما الأذان الذي يكون قبل الفجر فليس أذانا للصلاة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهذا الأذان الذي قبل الفجر ليس لصلاة الفجر. فإن قال قائل كيف قال الرسول الأول؟ نقول لأنه أول بالنسبة للإقامة، والإقامة تسمى أذانا من باب التغليب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وقد جاء ذلك صريحا في أن الأذان الأول هو الأذان بعد طلوع الفجر فيما رواه مسلم في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة واغتساله، ذكره في كتاب الغسل مسلم. فالمسألة لا إشكال فيها. أورد بعض الناس أنه يقول الصلاة خير من النوم، وهذا يدل على أنها صلاة نافلة، لأن صلاة الفريضة فريضة لا بد منها، والخيرية تدل على أن هناك ترجيح على مرجوح، فيقال هذا غلط. كلمة خير لا تدل على أن الفاضل نفل. الدليل أن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، معنى الإيمان والجهاد من الفرائض. وقال في صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فلا يدل كلمة خير على أن الفاضل نفل، بل يكون في النفل والواجب. نعم
شيخ بارك الله فيكم. بالنسبة لمسألة عدالة الصحابة، إذا أورد بعض المغرضين أن بعضهم ثبت أنه قد يعذب، كذلك الذي كان يجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم،
إيش؟
أن بعضهم قد يعذب.
يعذب من؟
بعض الصحابة.
نعم نعم.
وكذلك الذي كان يجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر عن قبره أنهم ارتكب تلك الكبيرتين.
نعم.
فهل يكون جوابا جيدا وقويا إذا قيل أن عدالة الصحابة أدلتها عامة، فكل صحابة عدول إلا ما خص بدليل مثل هؤلاء؟
نعم.
يكون هذا جيد.
هذا الأصل. الأصل فيهم العدالة.
هذا الإيراد جيد.
هذا الإيراد مدفوع.
قصدي هذا الجواب.
أي هذا الإيراد مدفوع. بأن نقول الأصل في الصحابة هي العدالة، ثم من حصل منهم ما حصل من الذنوب منغمر بما حصل لهم من الحسنات الكبيرة، ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه كان قد شهد بدرا وصار جاسوسا لقريش في غزوة الفتح، حين أرسل ورقة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم غازل لهم. فاستأذن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، لأنه جس أخبار المسلمين إلى أعدائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنه شهد بدرا وأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فوقعت هذه الماتمة العظيمة مغفورا له فيها لأنه شهد بدرا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. مسألة التثويب، ذكر الإمام ابن القيم أن التثويب في أذان بلال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن بلال المؤذن بليل.
نعم. هي هذا في رمضان، وش ذلك في رمضان؟ لا، التثويب في الأذان، في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، لكن قول يؤذن بليل هذا في أذان الفجر، في أذان بلال في رمضان، لأنه قال يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ففي في 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 رمضان كان للرسول مؤذنان، ابن أم مكتوم وبلال. في غير رمضان المؤذن هو بلال. نعم. أي
حديث؟
ها؟
إذا كان الحديث
نعم
ضعيف،
نعم
هل يقال عليه حديث ضعيف
إذا لم يكن له علة إلا الإسناد يقال ضعيف فلا بأس. أما إذا كان المتن له شواهد تدل على صحته فهنا ينبغي أن يقال إسناده ضعيف.
الإسناد.
نعم.
اعترض على الإمام مالك رحمه الله تعالى من ورطائه لأنه ذكر عددا من البلاغات لكن وصلها الحافظ عبد البر رحمه الله في الاستذكار وكذلك في التمهيد. فهل يكون يعني كل بلاغ يكون مسندا ظاهر اتصال الإسناد؟
لا احنا نقول لا، ما لسنا نتكلم عن البلاغات، نتكلم عن الرجل إذا قال بلغني عن فلان، فظاهر هذا أنه بسند متصل هنا وبسند صحيح إليه. أما مسألة البلاغات فالبلاغات الظاهر لنا أنه أن مالكا إذا قال بلغني كذا أنه جازم به. نعم. هو جاء وقت السؤال أسئلة.
إذا وجد قولان لأهل العلم، قول يستند على نص حديث وقول آخر يستند على نظر صحيح من القياس أو استصحاب، فأخذ
بقول
الثاني هل
يكون آثما؟ والأول أخذ
بإيش؟ الأول يستند على نص حديث.
نعم.
الثاني من أهل العلم أيضا لكن يستند على نظر صحيح،
نعم،
من استصحاب أو قياس أو غيره.
طيب،
هل من أخذ بالقول الثاني وهو قول قوي يكون داخلا؟
يكون آثما، ما في شك. إذا أخذ بالقول الثاني يكون آثما، إلا إذا كان قائل القول الثاني قد اطلع على الحديث الذي استدل به الأول ودفع. نعم يا سليم.
الصلاة خير من النوم.
إنه يتأكد
في
المقابلة أن يساعد
الرسول
صلى الله عليه وسلم
يصلي
قبل الصلاة خير من النوم. نعم. يعني قبل الفجر يا شيخ، ما قال الدليل. بعض الناس يستحق من بعض أكثر من الحين الطلاب العلمي تستحق أن الأذان الأول أذان التقويم، أذان اللي قبل الفجر. إيه. نحن بينا بينا قلنا الأذان اللي قبل الفجر ما قال أذان الصبح. ليس أذان الصبح. الأذان اللي قبل يراد به أن يقوم النائم وأن يرجع القائم للسحور. الله أكبر.
وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو
أيضا قول اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما. يريد بذلك رحمه الله إن الإنسان عند عقد الإحرام هل يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني أو لا يشترط؟ يرى بعض العلماء أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم ولم يشترط. وممن ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان ينكر الاشتراط إنكارا عظيما ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنهم من قال يشترط مطلقا نظرا لفائدة الاشتراء، لأنه إذا اشترط وأصابه ما يمنعه من إتمام النسك تحلل بدون شيء، يعني ترك النسك وذهب إلى أهله. ومنهم من فصل وقال إذا كان الإنسان يخاف مما يعوقه عن إتمام النسك فليشترط وإلا فلا. وهذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، لأن هذا هو الذي تجتمع به الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط لعدم الحاجة إلى الاشتراط، ولكنه قال لضباعة بنت الزبير لما قالت إنها تريد الحج وهي شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وعلى هذا فإن كان في الإنسان مرض أو يخاف من عائق يعوقه مثل أن يكون متأخرا ويخشى من فوات الوقوف فهنا نقول اشترط، وإلا فلا تشترط. يقول بعض الناس الحوادث الآن كثيرة، كل إنسان يخاف من الحادث. نقول هذا ليس بصحيح، الحوادث وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرجل الذي كان واقفا بعرفة وقصته ناقته هذا حادث. ثم الحوادث وإن كانت كثيرة لكن نسبتها إلى آلاف السيارات تعتبر قليلة، فلا يمكن أن نبرر الاشتراط كلما أحرم الإنسان بحج أو عمرة نظرا لكثرة الحوادث أو السيارات. فالصواب أن الاشتراط في الإحرام إيش هو؟ إذا احتيج إليه فلا بأس، وإلا فلا.
وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي، وممن نص عليه أبو الحسن الكي الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك إلا نادرا. ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك إلا نادرا.
هذا من كلام النووي الأخير، يعني لم يوجد ذلك إلا نادرا.
ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول علي وفق قول
أعد ومنه
ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث،
يعني معناه أنه إذا ورد عن الشافعي قول وكان على خلاف الحديث فهذا نادر، على أنه يوجد عنه قول آخر على وفق الحديث. نعم.
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها. وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا
هذا شرط صعب، يعني قد يؤدي إلى إبطال قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب، لأنه لا بد أن نعلم على هذا الرأي أو يغلب على ظننا أن الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه، لأنه لو غلب على ظننا أنه اطلع عليه أو ترددنا ففي احتمال أنه اطلع عليه ورآه منسوخا أو رآه مخصوصا أو حمله على حال أخرى. لذلك لا بد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن الشافعية إيش لم يطلع عليه، حتى نقول أن الشافعي لو اطلع عليه لقال هذا مذهب. أما إذا علمنا أنه اطلع عليه أو غلب على ظننا ذلك أو ترددنا فإننا لا نقول إن هذا الحديث مذهب الشافعي. ليش؟ لاحتمال أن يكون الحديث ليس صحيحا عنده، أو احتمال أنه منسوخ رآه منسوخا، أو احتمال أنه رآه مخصوصا إذا كان عاما، أو أوله إلى غير ما 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 ما, ما نفهمه من المعنى. وهذا كما قال رحمه الله شرط صعب. نعم.
وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك.
هذا هو الذي أوجب لها أن يشترط هذا الشرط، أن نعلم أو يغلب على ظننا إيش؟ إيش؟ أن الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة. فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال: صح حديث وأفطر الحاجم والمحجوم، فأقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم، فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده، وبين الشافعي نسخه واستدل عليه، وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي
في مسألة أفضل الحاج والمحفوم، علمنا الآن أن الشافعي رحمه الله صح الحديث، وأن أصحابه أيضا منهم من صحح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكن ادعوا نسخه، والذي ادعوا أنه ناسخه ضعيف لا تقوم به حجة. ومعلوم أن النسخ لا يثبت إلا بشرطين بل أكثر. أولا أن يكون ما ادعي أنه ناسخ صحيحا، فإن كان ضعيفا فإنه لا يعمل به لو استقل، فكيف إذا عارضه غيره. الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع، فإن يمكن الجمع وجب الجمع، لأننا لو قلنا بالنص مع إمكان الجمع لكان هذا إبطال إيش؟ إبطال شريعة من الشرائع. وإذا كان يمكن الجمع وجب الجمع. والثالث العلم بالمتأخر، لأنه لا ينسخ إلا ما كان متأخرا، فإن لم نعلم وجب التوقف. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، صح عنه ذلك، فمدة النسخ يحتاج إلى الأمور الثلاثة التي ذكرنا، وهو قوة الناسخ، والثاني تأخره، والثالث تعذر الجمع، لا بد من هذا. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن الحجامة تفطر الصائم، يعني إذا احتجم الصائم بطل صومه، ولهذا لا يجوز أن يحتجم في صوم واجب إلا للضرورة. والحكمة تساعد هذا القول، لأن الإنسان إذا سحب منه الدم لحقه الضعف واحتاج إلى أن تعود إليه القوة بالأكل والشرب، فنقول إذا احتجمت أيها الصائم فكل واشرب لاسترداد القوة فإذا قال كيف آكل وأشرب قلنا لا بأس، إذا كان نفلا فلا بأس، لأن المتنفل يجوز أن إيش؟ أن يفطر بلا عذر. وإن كان فريضة قلنا إن كان هناك ضرورة فالمريض له أن يفطر بنص القرآن، فأفطر وكل واشرب. ونظير ذلك القيء، فإن من استقاء عمدا قضى، يعني أفطر وقضى، لأنه إذا استقاء عمدا استفرق ما في جوفه من الطعام فلحقه بذلك إيش؟ الضعف، واحتاج إلى أكل وشرب. فنقول إذا كنت صائما نافلة وتقيأت عمدا أفطرت وفسد الصوم، كل واشرب. وإذا كنت صائما فرضا فلا يجوز لك أن تستقي، لأن إبطال الفرض حرام، إلا إذا إيش؟ إذا احتجت إلى ذلك. وإذا احتجت إلى ذلك صرت مريضا، والمريض له أن يفطر. لكن بقي علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم لسبب، وهو أنه مر برجل يحجم آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ففيه إشكال، وهو أن ظاهره أنهما أفطرا مع جهلهما. وقد تقرر أن من تناول مفطرا وهو جاهل فإنه إيش؟ لا يفطر. تقرر هذا بالأدلة من الكتاب والسنة والواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله فسألت شيخنا عن هذا وقلت كيف قال أفطر الحاجم والمحجوم مع أنهما لم يعلما بذلك، فقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للجنس لا للواحد، بمعنى أن الرسول أصدر هذا الحكم ثم ينظر هل هذان الرجلان استحقا أن يفطرا أو لا. فالرسول أراد أن يصدر حكما عاما، وهذا لا شك أنه جواب جيد، لكنه غريب في العلم. ووجه الغرابة أن العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنهم قالوا إن صورة السبب في العام قطعية الدخول، يعني لا بد أن تكون داخلة في العام. ووجه ذلك أنه إذا كان النص واردا على سبب معين لا يمكن أن نقول إن هذا السبب خارج من العموم، بل هو داخل فيه قطعا. ولهذا يشكل هذا الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن يقال إن يعني يمكن أن ينفك عن هذا الإيراد، وهو أن صورة السبب قطعية الدخول، يمكن أن ينفك عن أن ينفك الإنسان عنه فيقول إن لدينا نصوصا أخرى ترجح أن الجاهل إيش لا يؤاخذ بما فعل، فيكون خروج هذه الصورة من العموم من لوجود أدلة أخرى تدل على أن من أفطر جاهلا فلا شيء عليه. نعم.
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه، وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظرنا إن كملت
عندي نظر عندك نظرنا
لا نظر
نظر الله نحن الآن في علم الحديث والمصطلح والتدليس
وارد
نعم
وارد
إيش
وارد
وارد
أي نعم
لا التدليس ممنوع
التدليس والإدراج اللغات
والإدراج كذلك بدون بيان. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم.
لكنه في الواقع فيه شيء من النظر، لأنه يعني قال إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، فمقتضى ذلك أنه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به إمام مستقل بل عمل به عامة الناس عامة العلماء يعني، فإنه لا يعذر، بمعنى أنه له أن يخالف الحديث ولكن فيه نظر. والصواب أن الإنسان إذا رأى حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه أنه يجب عليه العمل به، إلا أن يكون العمل به شاذا، يعني لم يعمل به من الأمة إلا واحد أو اثنان، فهذا ربما يقال لا يعمل. ومن هذا النوع حديث أم سلمة في من غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما، فإن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ، لأنه لم يعمل به أحد من الأمة إلا رجل أو رجلان من التابعين، ولم يصح عن صحابي أبدا. مثل هذا حتى لو فرضنا أن سنده صحيح ما فيه مطعن فإننا لا نعمل به لأن متنه ضعيف شاذ. فإن هذه مسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدواعي على نقل حكمها لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون لم يعملوا بها لا أئمتهم ولا علماؤهم. وغاية ما هنالك أنه روي عن عروة بن الزبير وأظن معه تابعيين أو تابعيين، وهذا لا يدل على صحة الحديث. نعم.
فصل: اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية،
لكن على ما قاله أبو عمرو لا يرجع علينا هذا الحديث إطلاقا، والسبب لأنه لم يعمل به إمام، وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح إذا عمل به إيش إمام مستقل. نعم. أصبر ما جاء وقت السؤال، باقي شوية سأل.
فصل: اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب أصحها
على مذاهب أصحها
يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك، ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف، وقد أكثر من ذلك.
يزاد شرط آخر: أن لا يكون الحديث من الأذكار التي يتصل بعضها ببعض. فمثلا لو أن الإنسان ساق حديث التشهد واقتصر على نصفه مثلا، قلنا لا يجوز، لأنه نقص أذكارا مشروعة، إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء، بأن يقول الحديث مثلا يقول التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث، فهذا لا بأس به.
ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج بالتصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة.
صحيح، مر عليكم البخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما، يذكر أوله أحيانا وأوسطه أحيانا وآخره أحيانا بالسند، يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند. نعم.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج.
إذن يجوز اختصار الحديث بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر، والثاني
لا يكون
حديث. إخوانا،
لا يكون بالأذكار.
هذا أثنين بس فقط، والظاهر أنه واحد لكن الباقي قلدوه. الشرط الأول أن لا يكون لما حذفه تعلق بما ذكر، والثاني أن لا يكون من الأحاديث التي وردت على أنها أذكار معينة، إلا استثنين. إيش؟ إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء، بأن يقول إلى آخر الحديث أو الحديث أو ما أشبه ذلك. ترى هذا الآن نحن يعني لسنا نقرأ فقط، علم هذا لا بد تفهمون. نعم.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه وفي كتابه اللمع وغيره.
نعم.
وعلم بطرق قوية اللي استحق فيها أكثر من هذا، وحنا ما عرفنا أن الشيخ
أي لا بأس. ولهذا النووي رحمه أشار إلى ذلك، قال ما يمكن تعمل بحديث صحيح إلا إذا كان إنسان عنده قدرة وملكة وعلم، أما مجرد عام يسمع حديث يقول أباخذ بالحديث واترك قول العالم ما أصلح.
في الحديث أفطر الحاج والمحجوم.
نعم.
ذكرتم العلة في الإفطار المحجوم وهي واضحة.
نعم.
لكن ما هي العلة في الحاج؟
أي نعم، العلة في إفطار الحاجم، بعض العلماء قال إن العلة في ذلك أنه إذا امتص القارورة، كان في الأول ما هم يحجمون بالطرق الموجودة الآن، يمصها ثم يدخل إليه الدم من حيث لا أشبه،
حتى
ولا احترز. وعلم ذلك بأن العلة إذا كانت ظنية يكتفى فيها بأدنى سبب. وبعضهم قال إن بالنسبة للحاجم تعبد، تعبد ما ندري، قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم. وبعضهم قال أفطر الحاجم لأنه أعان على الإثم، فيكون آثما بمنزلة المفطر، لكن صومه باقي. باقي نعم، يعني فمعنى أفطر أي أنه صار له إثم المفطر لأنه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامة عليه وتفطيرها إياه. واضح؟
ما كان بمعنى الحجامة
سحب الدم. أي ما كان بمعنى الحجامة. فمن قال إن العلة التعبد فقط، قال إنه لو سحب منه كل دم فإنه لا يفطر. وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة رحمه الله، يقولون إنه لا يفطر بالفصد والشرط وغير ذلك. ومن قال إن العلة معقولة وهي الضعف، قال إنه إذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة أفطر، وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح. هذا السحب الساحب إذا قلنا أن العلة هو أن الحاجم يمص القارورة فيخشى أن يذهب إلى جوفه دم، فإن الساحب اللي يسحب بالآلات المنفصلة لا يتضر، لا يضره شيء. لا، إذا كانت عبودية فتعرف أن الذين يقومون بالتعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفطر على كل حال، سواء حجم بآلة منفصلة أو بآلة يمصها. نعم.
شيخ حسن الله إليك، لماذا يجيب الشيخ الإسلام رحمه الله عن لفظ أفطر هذان؟
إيش؟
عن لفظ أفطر هذان.
نعم.
حينما مر بالحاجب المحجوب.
إيه، هو نفس الشيء. يقول هذه الإشارة إشارة إلى المعنى لا إلى الشخص. وتأويله بعيد، لكن يؤيده الأدلة. الأدلة قوية على أنه لا فطرة مع جهة. نعم.
أن الحديث جاء على صيغة الخبر،
نعم،
وأنه صلى الله عليه وسلم مر
به
ما بعد
الإفطار. هذا غلط، لأنه لو كان كذلك وأنه ما أفطر بغير الحجامة ما صح أن يقول أفطر حاجم محجوب، لقال أفطر هذان أو أفطر فلان وفلان. والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يعلم أنه سيكون شرعا للأمة إلى يوم القيامة، فتعليق الحكم بوصف وهو الحجامة يجب أن يتبع. نعم.
إذا وقف مجتهد من المجتهدين على حديث صح عنده ثم بحث في المسألة فلم يجد له السلف، هل يقول بها أو
لا؟ لا يقول بها. ولهذا نجد العلماء الجهابذة الكبار إذا بحثوا في آية أو حديث ولم يكن عندهم علم بقائل يقول إن كان أحد قال بذلك، إن كان أحد قال بذلك، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المبتوتة إذا حاضت حيضة واحدة هل تنقضي عدتها أو لا، فقال إن كان أحد قال بذلك فهو حق، يعني مطلقة ثلاثة. نعم، المطلقة ثلاثة، هل تعتد بحيضة أو بثلاث؟ معلوم أن جمهور العلماء أنها تعتد بإيش؟ بثلاث حيض، لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، ولم يقيد. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان الطلاق ثلاثا فإنه يكفي فيها حيضة واحدة إن كان أحد قال بذلك، فقيده بهذا، مع أن المعنى والقرآن قد يدل على أن الحيضة الواحدة تكفي، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر أتموا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهذا الوصف لا ينطبق على من طلقت ثلاثا، إنما يكون لمن طلقت مرة أو مرتين، فيكون هذا الكلام الخبر الأخير دالا على أن المراد بالمطلقات من لهن رجعة أو من لأزواجهن عليهن رجعة. ويؤيده أيضا أنه صح عن عثمان رضي الله عنه وغير من الصحابة أن المختلعة تحيض تعتد بحيضة واحدة فقط، والمختلعة من هي؟ التي أعطت زوجها عوضا على فسخ النكاح، هذه تعتد بحيضة واحدة لأنه لا رجوع على زوجها عليها. نعم.
إيش؟
الآن من المستلف الذين لا يجوز به الخروج عن الذي لا يجوز الإلحاء للمجتهد الخروج عن الأقوال ما هو حده؟ هل هم المقيدون في الحديث خير بعض قبلهم الذين ينافقون الذين لا؟ أم هم يرتدون إلى مثلا يعني ابن حجر والرجب؟
لا هؤلاء من المتأخرين الذي اعتمد قولهم في الإجماع والخلاف هم القرون الثلاثة فقط وبعدهم انتشرت الأمة ولا يمكن أن يحاط بالإجماع.
انتهى الوقت يا شيخ.
انتهى الوقت؟ ما سمعت إلا سبحان الله 8 دقائق مضى. الله الليلة تدريس قولي وفعلي.
نعم.
بقى ايش؟
صفحة واحدة.
صفحة واحدة. طيب. يعني كمل مقدمة النووي.
سم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب: فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه وفي كتابه اللمع وغيره من أصحابنا.
صوتك شوي، صوت واضح؟ ها؟ هو أصلاً هو الأخ خالد يوطي صوت، كلنا نفس الميزان هو.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه وفي كتابه اللمع وغيره من أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا. وسببه أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده الأدنى محمد تابعي، والأعلى عبد الله صحابي. فإن أراد بجده الأدنى وهو محمد فهو مرسل لا يحتج به، وإن أراد عبد الله كان متصلا واحتج به. فإذا أطلق ولم يبين احتمل الأمرين فلا يحتج به. وعمر وشعيب ومحمد ثقات، وثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله. هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير. وذكر أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء أن شعيبا لم يلق عبد الله، وأبطل الدار قطني وغيره ذلك، وأثبتوا سماع شعيب من عبد الله وبينوه. فإذا عرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته هكذا، فمنعه طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا. وذهب أكثر المحدثين إلى صحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن المصنف رحمه الله أتى عجبا، فكيف يمنع روايته والاحتجاج بها ثم هو نفسه يحتج به؟ وهذا لا شك أنه تناقض، لأن الإنسان إذا رأى رأيا فلا بد أن يطبقه عملا، وإلا كان متناقضا. وسيأتي شرح بقية الكلام فيه، وأن بعض أهل العلم رفعه إلى أعلى الإسناد. نعم.
وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به، وهو الصحيح المختار. روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري
بإسناده عن البخاري أنه سئل أيحتج به فقال رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهوية يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. وذكر غير عبد الغني هذه الحكاية ثم قال قال البخاري من الناس بعده
من الناس
ثم قال قال البخاري من الناس بعدهم. وحكى الحسن بن سفيان وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل
إسحاق
وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق رحمه الله. فاختار المصنف في اللمع طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به، وترجح عنده في حال تصنيف المهذب جواز الاحتجاج به كما قاله المحققون من أهل الحديث والأكثرون، وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخاري، ودليله أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله.
نعم، وهذا هو الصحيح، أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة، وهم ثقات كلهم، وعلى هذا فلا مطعن فيه، لكن يجب النظر في من دون عمرو، في من روى عن عمرو ومن روى عن من روى عنه، وهلم جرا إلى المصنف، فهذا هو الذي قد يكون فيه الضعف. وأما هذه الترجمة عمرو بن شعيب أبوه جده فإنها صحيحة وثابتة، وما زال العلماء يحتجون بها، والبخاري يقول من الناس بعدهم، ويقول ما تركه أحد من المسلمين. لكن تعرفون أن الإنسان إذا اعتقد المسألة أو الحكم ثم استدل فإنه ربما يطعن في هذه الرواية، ولهذا رأينا الفقهاء رحمهم الله يطعنون أحياناً في هذه الرواية وأحياناً يحتجون بها، وهي نفس الترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصواب أنها ترجمة صحيحة، لكن كونها تبلغ السلسلة الذهبية كما يقولون، وهي أيوب عن نافع عن ابن عمر، قد يتوقف الإنسان في هذا، لأن أيوب عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد، يعني من أصحها، ويسمى مثل هذا الإسناد يسمى سلسلة الذهب، لأن كلهم رواة ثقات والسند متصل. نعم، انتهى. وش اللي بعد الفصل؟
فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين.
نرجو أن نكون في مرورنا هذا المرور السريع أخذنا شيئاً من المصطلح، يعني فهمنا بعض الشيء، وإن كان المصطلح فناً مستقلاً ينبغي لطالب العلم أن يلم به، لكن هذا يعتبر مر الكرام أو على الدرب كما يقولون، وفي الكفاية إن شاء الله. نعم،
بارك الله فيك. النووي قال إذا قال عن جده،
نعم،
أنه إذا كان يريد به الصحابي وهو عمرو بن العاص فيكون متصل.
لا، عبد الله.
نعم، عبد الله بن العاص فيكون متصل، وإن لم يبين فإنه قد يكون منقطع.
لا، لأنه قد يكون جده اللي هو جد أبو أبيه بالضبط، وجده معلوم أنه يكون حديثه مرسلا لأنه تابعي، فلما احتمل هذا وهذا صارت الترجمة فيها شك.
الشرط هذا يعمل به.
نعم،
في هذه السلسلة.
الآن المسلمون متفقون عليه، وقالوا إنه قد لقي جده، وإذا كان كذلك يحمل عليه.
يعني جد يقصد به
عبد الله بن عمرو. نعم. الآن نقرأ رفع الأساطين من صفحة 65. ولاحظوا أنه من صفحة 47 ما أدري مسار. عندكم كذا ساقط 45 46 47 65 هذا ساقط ما أدري. نعم كيف؟ اي هو نفس المخطوطه ما في اشكال، لكن هذا اللي ارسلها لي
وكان بدا الموضوع من صفحه
65. اي تعريف الشوكاني من صفحه 65 لكن المقدمه ناقصه ولا علينا من المقدمه. ما علينا من المقدمه. نبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالةٍ له مسماه: رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين. اعلم أن كثيرًا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول، ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك، خارج عن طريقة الصالحين، مخالف لهدي المرسلين، مباين المسلك لمسلك المسلك الزاهدين.
لا لمسلك غلط.
مباين لمسلك الزاهدين، وهذا وهم عظيم وجهل كبير، فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل ربه الغنى، كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال: ووجدك عائلا فأغنى. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لخادمه أنس بالغنى، وثبت في الصحيحين أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وقال: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني الصلاة، وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت
غير الصواب غير مشد. غير مشرف
وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت في أحاديث صحيحة النهي عن المسألة إلا للسلطان، ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال: رب إني لما أنزلت إلي من رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما حكاه الله سبحانه أن
وهذا توسل من موسى عليه الصلاة والسلام بحاله فإن قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يشكو حاله إلى الله، والشكاية تتضمن إيش؟ السؤال. ولهذا من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله بذكر حاجته، فيقول اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا، يذكر حاله التي تحتاج إلى شفاء. نعم.
وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض، وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها، فقال الله عز وجل ألم أغنك عن هذا؟ فقال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك، كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه وارزقنا وأنت خير الرازقين، ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا كما في قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقوله عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، إلى قوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين.
أخرى تحبونها نصر الله
وفتح قريب
وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ما فيها ورزقنا وتفرز.
يقول في الحاشية
لكن هذا قاله الحواريون، قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآت منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. شكوا بالحاشية.
يقول الآية 114 من سورة المائدة وقد تقدم نصها في الحاشية رقم 3 أعلى، يعني أنها ليست
كيف؟
أنه يعني سورة المائدة.
لا ظهرنا هذه سبقت قلب، لأن حتى سبق وارزقنا وأنت خير الرازقين نفس الآية. يعني اشتوا عليها
والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين، بل لو قال قائل إنهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل لم يكن بعيدا، فإنهم سائلون من الله عز وجل نزول الأمطار وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق، وهذا هو من طلب الرزق، وهو كائن من جميع بني آدم، والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك من وجه حلال، والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق، وكذلك جميع الأسباب المحصلة له على اختلاف أنواعها وتباين طرقها، ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم. انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أيام النبوة، كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان، ومن عجز عن ذلك ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل العفة، فإن سم
كأهل الصفة.
ومن عجز عن ذلك
الصفة هم الذين يهاجرون من مكة إلى المدينة وليس معهم مال، وليس لهم أهل في المدينة، فكانوا يأمون إلى صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يزيدون أحياناً وينقصون أحياناً، وليسوا قوماً معينين بأشخاصهم أو محدودين بأعدادهم، بل تارة يزيدون وتارة ينقصون وتارة يتبدلون. إيه نعم.
ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل الصفة، فإن وقوفهم فيها هو من طلب الرزق، وهكذا بعد أيام النبوة، فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيباً من بيت المال يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون على وجه العدل وعلى طريقة الزهد، وهم أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بها، وكذلك وفي الاشتغال بها، وكذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي يقول فيها الصادق المصدوق: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، فإن هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السبط رضي الله عنه، ثم كانت من بعده ملكا عضوضا. وفيها أعني المدة التي بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بيضة الإسلام وجهاد الكفار وفتح ما لم يكن قد فتح من الأقطار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقصدون من بيده أمر المسلمين، ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده، وذلك هو من طلب الرزق، ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال. وهكذا من بعدهم من التابعين، وكان هذا حال خير القرون ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وكان من أهل هذين القرنين من يدي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش، ولا ينكر هذا منكر ولا مخالف فيه. وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق، وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة، أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين. وما زال عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك، فجماعة يلون لهم القضاء، وجماعة يلون لهم الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جراياتهم من بيت المال. فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده، ويعادي من تحق عداوته. فإذا كان الأمر هكذا، فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ الأجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل، ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه، ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة، وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه، إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما قد يندفع فيه بعض شره. وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم، وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وغير ذلك من الآيات القرآنية. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.